الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، انتهينا في المرة السابقة من كتاب صلاة الجمعة، واليوم موعدنا مع الدرس 76 من دروس الفقه ومع شرح كتاب فقه السنة، والكتاب الشيخ سيد سابق رحمه الله. اليوم موعدنا إن شاء الله مع صلاة العيدين. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. نأخذ مقدمة في صلاة العيدين. سمي عيدا لأنه يعود ويتكرر، سمي عيدا لأنه إيه؟
يعود ويتكرر،
بما أنعم الله به على عباده من العبادات والشرائع، ومما تفضل به عليهم من المباحات والطيبات التي يظهرونها ويتمتعون بها في هذين اليومين. فمنها الفطر بعد المنع من مباح الطعام والشراب، والنكاح والتبسط في المباحات طوال شهر رمضان، والتهاني والزيارات، وشكر الله تعالى على صحة الأجسام وأداء الشعائر العظام، ومنها صدقة الفطر والتكبير والصلاة وإتمام المناسك في البقاع المقدسة، هذا في عيد الأضحى، وما يقربون من الدماء المشروعة الأضاحي. ولكل أمة أعيادها لا التي تتكرر بمرور مناسبة من المناسبات الكبيرة عندهم، كل أمة من الأمم في الأرض يحيون بها تلك المناسبات ويعيدون ذكراها، ويظهرون الفرح والسرور بمرور وقتها. ولكن أمد الله المسلمين بعيدين، الفطر والنحر، اللذين هما يوم عبادة وشكر وسرور وفرح، فليس مجرد عبادة وليس مجرد عادة، وإنما جمع خيري الدنيا والآخرة. وهذه الاجتماعات الإسلامية تتحقق في المصالح الدينية، تتحقق من المصالح الدينية والدنيوية، ما يدل على أن الإسلام هو المنهج الذي جاء به الله تعالى لإسعاد البشرية. ولا يسوغ تعظيم زمان ولا مكان لم يأتي تعظيمه في الشرع، وذلك كتعظيم مولد النبوي وذكر الإسراء والمعراج ويوم البدر والفتح والهجرة والعيد الوطني والعيد البتنجاني. تمام. تنبيه، قال في تنبيه الغافلين: اعتقاد ذلك قرب من أعظم البدع وأقبح السيئات، أن تعتقد أن هذه قربة وهذه عبادة. فينبغي للعاجز عن إنكار هذه المنكرات ألا يحضر المساجد التي تقام فيها الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج، الاحتفال بليلة الهجرة، الاحتفال مش عارف. فتكثير سواد أهل البدع منهي عنه، وترك المنهي عنه واجب، والله المستعان. شرعت صلاة العيدين في السنة الأولى من الهجرة، وهي سنة مؤكدة واظب النبي صلى الله عليه وسلم عليها، وأمر الرجال والنساء أن يخرجوا لها، ولها أبحاث فيما يلي نوجزها. لكن هذا الكلام أو هذه المسألة فيها خلاف، اللي هي حكم صلاة العيدين. تمام. اتفق العلماء على مشروعية صلاة العيدين، واختلفوا هل هي سنة أو فرض، وهل هو فرض كفاية أو فرض عين، على ثلاثة أقوال. تمام. ذهب المالكية والشافعية إلى أنها سنة مؤكدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي السائل عما يجب عليه من الصلاة، قال إيه؟ خمس صلوات كتبهن الله على عباده، قال هل علي غيرها؟ قال لا. رواه البخاري ومسلم. يبقى هي سنة. طب ليه سنة مؤكدة؟ لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على إيه؟ فعليه. ده كلام مين؟ المالكية والشافعية. قال الحنابلة أنها فرض كفاية إذا قام بها من يكفي سقط عن الباقي، فدليل وجوبها الأمر بها، فصلي لربك إيه وانحر، ولم تأتي قرينة تصرف هذا الأمر من الوجوب إلى إيه الاستحباب، ومواظبته صلى الله عليه وسلم عليها، ولأنها من أعلام الدين الظاهر. أما أنها لا تجب على الأعيان، ده كلام مين؟ الحنابلة. فلحديث الأعراب المقتضي نفي وجوب صلاة غير الصلوات إيه؟ الخمس. يبقى برضو هما بيرجعوا إن إلا إن إيه؟ الحديث بتاع الأعرابي بيقول إن إيه؟ ذهب الحنفية إلى أنها واجبة، تجب على من تجب عليهم الجمعة سوى الخطبتين فهما سنة عندهم. والرواية الأخرى عند الإمام أحمد أنها فرض عين للآية وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها حتى النساء، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية تقي الدين.
هي الرواية ولا
القول المالكي؟ قول الحنابلة، القول الأخير اللي هو بأنها فرض عين على كل واحد.
فرض عين على
الأعيان. الدكتور عبد الله البسام رحمه الله يقول وهذا القول هو الراجح،
فرض
أنها فرض عين. أما الأدلة فرض الكفاية فهي أدلة فرض العين. اللي قال بذلك هو الإمام أحمد رحمه الله في رواية، في إحدى روايتين، لا إحدى روايتين، الحنفية قالوا أنها إيه واجبة، تجب على من تجب عليهم الجمعة، والأحناف برضو قالوا بذلك، تجب على من تجب عليهم الجمعة، تمام. لا المالكية أخصوا، قالوا تجب على كل فرض عين حتى على النساء، أصل الجمعة لا تجب على النساء. الحنفية قيدوه، المالك والشافعية قالوا سنة مؤكدة. أحمد قال فرض على الكفاية، إن قام به البعض سقط عن الآخر، ده رأي ليه. الرأي الثاني لأحمد إنها فرض عين على كل واحد. الأحناف لهم رأي ثالث، قالوا فرض، أو رأي رابع، فرض على من تجب عليهم إيه الجمعة، يبقى كده لا تجب على العبد ولا على إيه ولا على المرأة ولا، تمام. خدوا بعضك. طيب الشيخ عبد الله السلام يقول هذا القول هو الراجح. أما أدلة فرض الكفاية هي نفس أدلة فرض العين، فهي أوضح وأظهر. أما حديث الأعرابي فليس فيه ما يدل على عدم وجوبها، لأن سؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم وإجابته إياه هو بصدد ما يتكرر إيه في اليوم والليلة من الصلوات، تمام، هي مفروضة، التي هي مفروضة، فلا يمنع العارض لسبب إيه كصلاتي العيدين اللتين هما شكر لله تعالى على توالي النعم الخاصة بصيام رمضان وقيامه، ونحر البدن وأداء المناسك، تمام، ونحر البدن وأداء إيه البدن وأداء المناسك. واستدلوا برضو على وجوبها بأنها فرض عين بحديث إن أمر النساء أن يخرجن، أنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء أن يخرجن لصلاة العيد، حتى أمر الحيض وذوي الخضور أن يخرجن يشهدن الخير ودعوة المسلمين، وأمر الحيض أن يعتزلن المصلى. لو هي مش قال لك مش هي مش كلام من يقول بأنها فرض عين، ها بأنها إيه مش واجبة، أمر النساء، ولكن ما تميل إليه النفس هو القول بأنها سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم غير واجبة.
لو أخذنا برواية أحمد وفتر شيخ الإسلام يبا يجب فيه القضاء والإثم في الترك.
نعم، لكن من ترك صلاته ما لم يرد، لم يرد لنا القضاء لصلاة العيد،
ولم يلحق أحد من الفقهاء باب القضاء فرضيه
بعيد سنة مؤكدة تحت ان هي تكون فرض كفاية.
لا مش فرض، لا فرض كفاية ولا فرض عيد، هي سنة. اصل الفرض يعني لو تركته تأثم، الواجب لو تركته كفاية
لو قام
فرض الكفاية مثلا قام بها البعض يغنى عن باقي، لكن ايه لو لم يقوموا به أسم الجميع. لو جاءت النصير كل ما صلتش العيد هل يأسم الجميع؟ ده لا، ده لو خدنا بقول انها فرض كفاية.
وعمل السنن اذا توافق اهل بلد على تركها اذن جميع. عمل السنن اذا اتفق على تركها هي يلتمون كالأذان وغيرها
ماشي، بس لو هو لو هم تركوه على سبيل المرة لم يتعمد هل يأسموا جميعا زي صلاة الجنازة مثلا؟ طيب استحباب الغسل والتطيب ولبس أجمل الثياب. طبعا صلاة العيد لها سنن أيضا خاصة بها، منها استحباب الغسل والتطيب ولبس أجمل الثياب. فعن جعفر بن عبد الله عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس بردة حبرة في كل عيد. رواه إيه الشافعي والبغوي. وعن الحسن السبط قال أمرنا رسول صلى الله عليه وسلم في العيدين أن نلبس أجود ما نجد، وأن نتطيب بأجود ما نجد، وأن نضحي بأثمن ما نجد. الحديث رواه الحاكم، وفيه إسحاق بن برزخ، ضعفه الأزدي، ووثقه مين؟ ابن حبان. وقال ابن القيم وكان صلى الله عليه وسلم يلبس لها لهما أجمل ثيابه، وكان له حلة يلبسها للعيدين والجمعة. اثنين، الأكل قبل الخروج في الفطر دون الأضحى يسن. تمام، أكل تمرات وترا قبل الخروج إلى الصلاة في عيد الفطر وتأخير ذلك في عيد الأضحى حتى يرجع من المصلى، فليأكل من أضحيته إن كان له إيه أضحية. قال أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأتي تمرات ويأكلهن وترا. رواه أحمد والبخاري. وعن بريدة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل ولا يأكل يوم الأضحى حتى يرجع. رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد، وزاد فليأكل من أضحيته. وفي الموطأ عن سعيد بن المسيب أن الناس كانوا تمام يؤمرون بالأكل قبل الغدو يوم الفطر. وقال ابن قدامة لا نعلم في استحباب تعجيل الأكل يوم الفطر اختلافا. والتمرات تمام، إن لم يجد تمرات أكل غيرهن، والأفضل أن تكون حلوة، ففي ذلك فوائد دينية وصحية. أما الدينية فإن في ذلك مبادرة إلى إيه فطر هذا اليوم الذي أوجب الله إيه فطره، وفيه تمييز لهذا اليوم بالأكل عن الأيام التي قبله، لأن رمضان 30 يوم ما كانش فيها الأكل ولا شرب بالنهار تمام، التي كان المسلم فيها صائما. فالشارع الحكيم يتطلع إلى تمييز العادات عن إيه؟ عن العبادات. يقولك أما الفوائد الصحية فإن المعدة بعد الصوم والنوم فارغة من الطعام والجسم قد تحللت مواد عناصره ومحتاج إلى سرعة إسعاف بما إيه؟ يرد إليه قوته ونشاطه، وأسرع مفعول لذلك هو التمر. قال الدكتور قباني في كتاب الغذاء للدواء إن التمر غني جدا بالمواد الغذائية الضرورية للإنسان، والتمر غني بعدد من أنواع السكاكر ونسبتها فيه تبلغ 70%، والسكاكر الموجودة في التمر سريعة الامتصاص سهلة التمثل، تذهب رأسا إلى الدم فالعضلات فلتلهبها القوة. وقد أثبت الطب الحديث صحة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الأعظم في الصيام وفي الإفطار، فالصائم يستنفذ السكر المكترز في خلايا جسمه وهبوط نسبة السكر في الدم عن حدها المعتاد. لذا كان من الضروري أن نمد أجسامنا بمقدار إيه؟ وافر من السكر ساعة الإفطار، والمعدة تستطيع هضم المواد السكرية في التمر خلال نصف ساعة، فالذي بالدم يتبرع بالوقود السكري فإذا بالدم يتبرع بالوقود السكري الذي يبحث في خلايا الجسم النشاط. لذلك احنا بناكل تمرات ونروح نصلي المغرب، وبعد ما نصلي المغرب نبدأ ايه ناكل. وفي عالم من علماء الأغذية هندي أثبت ان اي انسان يأكل تمر فقط وماء لمدة 30 يوما 3 أشهر يخلو بدنه من جميع الأمراض. تخيل ماء وتمر بس.
أي تمر تمر ولا مش أي؟
أي تمر. ما يكونش يعني ما تمر عادي يعني. تمام؟ فقالوا له حيلك، ده عندنا النبي عاش 3 شهور على التمر والمية. قال نبي العرب الذي لا يقرأ ولا يكتب، أنا ما عرفت ذلك إلا بعد أبحاث استمرت 40 سنة. تمام؟ الشاهد من الأمر، والتمر هو الفاكهة الوحيدة التي توجد فيه جميع الفيتامينات الموجودة في الدنيا. ما؟ تمر في كل حاجة، جميع الفيتامينات، الحديد، المغنيسيوم، البوتاسيوم، كل ما يخطر على بالك موجود في التمر. تمام؟ فلذلك العرب كان زمان تمر ومية، ما كانش يعيش على التمر ومية. بيوت النبي صلى الله عليه وسلم قالت أمنا عائشة رضي الله عنها كان كنا نعيش الهلال تلو الهلال تلو الهلال، وليقت في النبي صلى الله عليه وسلم نار، فقال عروة ابن أختها راوي الحديث على ما كنتم تعيشون يا أمه؟ قالت على الأسودين. التمر إيه؟ هذه بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، هو أفضل خلق الذي لو رفع يديه وقال اللهم أنزل علينا مائدة من السماء. لذلك في حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم بيت ليس فيه تمر جياع أهله، أهل جياع التمر. تمام؟ التمر ده مش محتاج لطبخ ولا عيش ولا محتاج أي حاجة. ها؟ تمام؟ نعم؟ تأكل وتشرب عليه مية، لا تطبخه ولا تمام. فأما في السنة في عيد الأضحى فالإنسان يخرج صائما. ليه؟ في الفطر كان صائم.
يخالف على قانون الصيام
ده. في الأضحى لا يطلع صائم عشان يرجع يفطر من الأضحية، لأن من السنة في عيد الأضحى أن يأكل من إيه؟ من أضحيته. طيب إيه الحكمة من الإنسان يأكل تمر يوم الفطر؟ قال ابن رجب رحمه الله قال المهلب الحكمة في الأكل قبل الصلاة ألا يظن ظال لزوم الصوم حتى يصلي العيد، فكأنه أراد إيه؟ سد هذه إيه؟ الزريعة غيره. وقال غيره لما وقع وجوب الفطر عقب وجوب الصوم استحب تعجيل الفطر مبادرة إلى امتثال أمر الله سبحانه، والحكمة في تأخير الفطر أنه يوم تشرع فيه الأضحية والأكل منها، فشرع له أن يأكل أن يكون فطره على إيه؟ شيء من إيه؟ من هذه الأضحية. الخروج إلى المصلى، صلاة العيد يجوز أن تؤدى في المسجد، ولكن أداؤها في المصلى خارج البلد أفضل ما لم يكن هناك عذر كمطر ونحوه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيدين في المصلى، ولم يصلي العيد بمسجده إلا مرة لعذر المطر. فعن أبي هريرة أنهم أصابهم مطر في يوم عيد فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد، رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم، وفي سنده رجل مجهول. قال الحافظ في التلخيص إسناده ضعيف، وقال الذهبي هذا حديث منكر، يعني لم يثبت أنه صلى في المسجد. خروج النساء والصبيان، يشرع خروج الصبيان والنساء في العيدين للمصلى من غير فرق بين إيه؟ بين من غير فرق بين البكر والثيب والشابة والعجوز والحائض، لحديث معطية قالت أمرنا أن نخرج العواتق والحيض في العيدين يشهدنا الخير ودعوة المسلمين، ويعتزل الحيض المصلى. متفق عليه. عن ابن عباس رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخرج نساءه وبناته في العيدين، ورواه رواه ابن ماجه والبيهقي. وعن ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخرج نساءه وبناته في العيدين، رواه ابن ماجه والبيهقي. وعن ابن عباس قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم فطر أو أضحى فصلى ثم خطب ثم أتى النساء فوعظهن. تمام؟ وذكرهن وأمرهن بإيه؟ بالصدقة. مخالفة الطريق، ذهب أكثر العلماء العلم أهل العلم إلى استحباب الذهاب إلى صلاة العيد من طريق والرجوع في طريق آخر سواء كان إماما أو مأمونا. فعن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. رواه من؟ البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى العيد يرجع من غيره في غير الطريق الذي خرج فيه. رواه أحمد ومسلم والترمذي. ويجوز الرجوع في الطريق الذي ذهب فيه فعند أبي داود والحاكم والبخاري في التاريخ. عن بكر بن مبشر قال كنت أغدو مع أصحاب رسول الله إلى مصلى يوم الفطر ويوم الأضحى فنسلك بطن بطحان حتى نأتي المصلى فنصلي مع رسول الله ثم نرجع من بطنه بطحان إلى بيوتنا. قال ابن السكن إسناده صالح ولكن هذا يخالف الأحاديث الصحيحة في الباب. اختلف العلماء في الحكمة من مخالفة الطريق. فقيل واحد ليسلم على أهل الطريقين. الحكمة من النبي صلى الله عليه وسلم كان يخالف الطريق عشان يسلم عليه، ها ده نمرة واحد. اثنين لينال بركة مشيه في الطريقين. ثلاثة ليظهر شعائر الإسلام في كل فجاج الطرق. أربعة ليشهد له الطريقان. خمسة وقيل للتفاؤل بتغيير الحال إلى المغفرة والرضا، لأنه لما راح قبل صلاة العيد وراجع بمغفرة. قال ابن القيم أصح أنه لذلك كله ولغيره من الحكم التي لا يخلو من فعله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طيب وقت صلاة العيد والآذان. وقت صلاة العيد من ارتفاع الشمس قدر 3 أمتار إلى زواله إلى الزوال، لما أخرجه الحسن بن أحمد البناء من حديث جندب كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا الفطر والشمس على قدر رمحين والأضحى على قدر رمح. قال الشوكاني في هذا الحديث إنه أحسن ما ورد من الأحاديث في تعيين وقت صلاة العيد، وفي الحديث استحباب تعجيل صلاة عيد الأضحى وتأخير صلاة عيد الفطر. قال ابن قدامة ويسن تقديم الأضحى ليتسع وقته الأضحية للناس، وتأخير الفطر ليتسع وقته إخراج صدقة الفطر، ولا أعلم فيه خلاف. قال ابن القيم كان الأذان والإقامة للعيدين. قال ابن القيم كان صلى الله عليه وسلم إذا انتهى إلى المصلى أخذ في الصلاة من غير آذان ولا إقامة ولا قول الصلاة جامعة، والسنة أن لا يفعل شيء من ذلك انتهى. وعن ابن عباس وجابر قال لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى متفق عليه. ولمسلم عن عطاء قال أخبرني جابر أن لا أذان لصلاة يوم الفطر حتى يخرج الإمام ولا بعد ما يخرج، ولا إقامة ولا نداء ولا شيء، لا نداء يومئذ ولا إقامة. وعن سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بغير آذان ولا إقامة وكان يخطب خطبتين يفصل بينهما بجلسة. قال العراقي وعليه عمل العلماء كف يعني عدم مشروعية الأذان. وقال ابن القيم كان صلى الله عليه وسلم إذا انتهى إلى المصلى أخذ في الصلاة من غير آذان ولا إقامة، تمام، ولا قول الصلاة جامعة، والسنة ألا يفعل شيء من ذلك. وقد استحب بعض الأئمة قول الصلاة جامعة في الأم، ففي الأم الإمام الشافعي قال أحب أن يأمر الإمام المؤذن أن يقول في الأعياد ومجامع الناس الصلاة جامعة. وقد ذهب إلى ذلك أيضا ابن حزم في المحلى وعلل ذلك أنه إعلام للناس وتنبيه على على خير. ده تعليل مين؟ ابن حزم لهذا الموضوع. التكبير في صلاة العيدين. صلاة العيد ركعتان يسن فيهما أن يكبر المصلي قبل القراءة في الركعة الأولى 7 تكبيرات، تمام، بعد تكبيرات الإحرام، وفي الثانية 5 تكبيرات غير تكبيرات القيام مع رفع اليدين مع كل تكبيرة. فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في عيد اثنتي عشر تكبيرة، سبعا في الأولى وخمسا في الآخرة، ولم يصلي قبلها ولا بعدها، رواه أحمد. وقال أحمد: وأنا أذهب إلى هذا. وفي رواية أبي داود والدارقطني قال النبي صلى الله عليه وسلم: التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الآخرة، والقراءة بعدهما كلتيهما. وهذا القول هو أرجح الأقوال، وإليه ذهب أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين والأئمة. قال ابن عبد البر: روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق حسان أنه كبر في العيدين سبعا في الأولى وخمسا في الثانية، من حديث عبد الله بن عمرو وابن عمر وجابر وعائشة وأبي واقد وعمر بن عوف المزني، ولم يروى عنه من وجه قوي ولا ضعيف خلاف هذا، وهو أول ما عمل به انتهى. وقد كان صلى الله عليه وسلم يسكت بين كل تكبيرتين سكتة يسيرة، ولم يحفظ عنه ذكر معين بين التكبيرات، ولكن روى الطبراني والبيهقي بسند قوي عن ابن مسعود من قوله وفعله أنه كان يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وروي كذلك عن حزيفة وأبي موسى: والتكبير سنة لا تبطل الصلاة بتركه عمدا ولا سهوا. وقال ابن قدامة: ولا أعلم فيه خلافا، ورجح الشوكاني أنه إذا تركه سهوا لا يسجد للسهو. هل هناك ذكر معين بين التكبيرات؟ الصحيح أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك حديث، لكن ثبت عن ابن مسعود أنه كان يحمد الله كما قلنا. قال ابن عثيمين: ونحن نقول الأمر في هذا واسع، إن ذكر ذكرا فهو على خير، وإن كبر بدون ذكر فهو على خير. تكبيرات العيد قلنا حكم جمهور العلماء إلى أن حكم ذهب جمهور العلماء إلى أن تكبيرات العيد سنة لا تبطل الصلاة بتركها عمدا ولا سهوا. تمام. قال ابن قدامة: ولا أعلم في خلافا. قالوا: وإن تركها لا يسجد للسهو. وعن أبي حنيفة ومالك أنه يسجد للسهو. هل يرفع يديه في التكبيرات؟ فيه خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يرى عدم رفع يديه لأنه لم يثبت ذلك في حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مذهب المالكية وهو الراجح والله أعلم. ومنهم من يرى رفع اليدين لأنه ثابت بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ومثله لا يقال بالرأي والاجتهاد، ومثله يعني، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة، ثابت عن ابن عمر، وابن عمر مش هيقول كلام ده من عنده. تمام. وأما رفع الصوت للمأمومين خلف الإمام بالتكبيرات فلا أعلم في ذلك دليلا، سواء من حديث أو آثار عن الصحابة. قال النووي رحمة الله عليه: وأما غير الإمام فالسنة الإصرار بالتكبير سواء المأموم والمنفرد، وأدنى الإصرار أن يسمع نفسه إذا كان صحيح السمع ولا عارض عنده من لفظ ونحوه، وهذا عام في القراءة والتكبير والتسبيح في الركوع وغيره، والتشهد والسلام والدعاء سواء واجبها ما زال الكلام عن صلاة العيد كثير، لذلك سوف نكتفي بهذا القدر، ونقف عند قوله: والصلاة قبل صلاة العيد وبعدها ما حكمها؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.